الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء يتجدد والحلقة 22 مع نهاية العالم أو علامات الساعة، ونحن قد وفقنا الله سبحانه وتعالى جميعا أن نتذكر علامات الساعة الكبرى وهي 10 علامات: الدابة والدجال والدخان ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى محشرهم تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. ثم بدأنا الحديث في العلامات الصغرى وهي العلامات التي تنبئ عن خلل يقع في هذا العالم أو خلل يحدث في هذا العالم، فإذا وقع هذا الخلل وجب على الناس أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤوبوا وأن يتوبوا خاضعين له عز وجل قبل حدوث العلامات الكبرى التي بمقتضى بعضها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما ذكر الحق تبارك وتعالى وكما شدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في حديثه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. كنا قد قلنا أن العلامات الصغرى تنقسم بنفسها إلى 3 أقسام: القسم الأول هو قسم العلامات التي وقعت ولن تتكرر، وهناك علامات وقعت وستتكرر، ثم القسم الأخير وهو قسم العلامات التي لم تقع بعد، وهذه الأقسام كلها سنسير فيها إن شاء الله رب العالمين، لكن نحن لازلنا مع القسم الأول وهو العلامات التي وقعت أو ظهرت ولن تتكرر مرة أخرى، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتحدثنا أيضا عن أمر آخر وهو انشقاق القمر والآيات البينات فيه، كما تحدثنا أيضا عن أن انشقاق القمر وقع بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولن يكون في يوم القيامة. اليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن علامة أخرى تواترت الأخبار بها، تواترت الأخبار يعني تتابعت، ونحن عندنا قاعدة بشرية، قاعدة أجراها الله سبحانه وتعالى في كون أن الناس لا يتوطؤون على الكذب، يعني لا يتفقون على الكذب، محال، هذا محال في الطبع البشري، هذا محال في العقل البشري، هذا محال عند بني الإنسان، الاتفاق على خطأ والاتفاق على باطل لا يكون أبدا، التواطؤ على الكذب لا يكون بحال من الأحوال. هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. بصرة هي مدينة حوران الآن، تمام؟ وهذه النار التي ظهرت ظهرت في منتصف القرن 7 وتحديدا في سنة 654 هجري، كانت هذه النار نارا عظيمة، والذين حضروها وشهدوها بدأوا يعني يفيضون في شكلها وفي وصفها. الإمام النووي رحمه الله قال: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وكلمة الحرة اللي هي الأرض التي تكثر فيها الحجارة السود، وسنرى الآن ما الحاجة إلى وصف هذه الحرة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. مسألة تواتر يعني تتابع. والحافظ ابن كثير رحمه الله اللي هو أبو الفداء إسماعيل في كتابه البداية والنهاية قال أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء النار التي ظهرت من أرض الحجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها نار عظيمة. خلاص تمام. فأعناق الإبل يعني رقاب الجمال، وانت عارف أن رقاب الجمال طويلة حبتين. وذكر القرطبي في كتابه التذكرة هذه النار وأفاض في وصفها، فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه الإمام القرطبي وغيره. طيب هذا الكلام ماشي اللي هو كلام عن النار والكلام الذي ذكره الحفاظ طبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى بعض الإيضاح. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، طيبة، طابة هي مهجر النبي عليه الصلاة والسلام، ومكة هي منبع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة اختارها الله لتكون موطن المهاجرين والأنصار. وهذا المكان سواء كان المدينة أو سواء كان مكة فيه خصوصية، سواء كانت هذه الخصوصية في الطبيعة الأرضية أو في قدسية هذا المكان الذي اختاره الله وفضله على سائر البقاع، سواء كانت المدينة أو سواء كانت مكة. تمام. والطبيعة الجيولوجية اللي هي بتنطق فيه طيبة اللي هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة للجميع أكثر من أي مكان آخر. من يدخل إلى المدينة يلحظ التكوينات الصخرية السوداء التي تحيط بالمدينة، وهذه تنتثر في جنباتها وتعرف باسم الإيه؟ الحرة. كلمة الحرة هي الأرض التي تكثر فيها الإيه؟ الحجارة السود ماشي، وينبت فيها النخل. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المدينة قال وهي أرض إيه؟ ذات إيه؟ ذات لابتين أو بين لابتين هما الحرتان، أرض ذات نخل بين لابتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث وهما الحرتان. كلمة الحرة الأرض التي تكثر فيها حجارة إيه؟ الحجارة السود ماشي، وهما حرتان في مكة في المدينة أشهر حرتان، حرة واقم وحرة الوبرة. طبعا في من ناحية بني قريظة حرة أخرى، لكن الحرتان الكبيرتان هي حرة واقم وحرة الإيه؟ الوبرة كما أخبر العلماء. بالنسبة لهذه الحجارة السود، أنت تعلم طبعا أن الأرض كان فيها عصور جيولوجية تمام، وهذه العصور الجيولوجية كان في بعض الأوقات في المدينة في طبيعة بركانية قديمة فيها، فتكونت هذه الحجارة السود خلاص نتيجة إيه؟ نتيجة الأنشطة البركانية القديمة فيها، وهذه الصخور امتدت لتشكل دائرة واسعة لدرجة أنه الأماكن دي بتثير شغف الدارسين. يعني حتى هم في مكة لما حب يقولوا أن الطبيعة الصخرية اللي موجودة هناك والطبيعة الجبلية اللي موجودة هناك، هذه الطبيعة الجبلية كيف ينبل فيها الماء، فراحوا بسرعة علشان يدوروا على منبع زمزم، فوجدوا أن في عين من عند أجيال وفي عين من عند الحجر الأسود وعين ثالثة لا يستطيعون الوصول إليه، فعلموا أنها عين من الجنة أو عين أخفاها الله سبحانه وتعالى. عمق زمزم نفسه عمق صعب جدا، لا أحد يستطيع الوصول إليه. المدينة نفس القصة أخوانا ماشي. وهنا بقى السؤال الذي يطل برأسه، ما العلاقة إذن بين الصخور السوداء والبراكين القديمة وبين الحديث عن أشراط الساعة؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حدث أن من أشراط الساعة نار تخرج من الإيه؟ من أرض الحجاز، لأن أنت عارف الحجاز بتضم مكة والمدينة ويقال تهامة كلها إيه؟ كلها حجاز خلاص. طيب بصرة ديت زي ما قلنا اللي هي مدينة إيه؟ مدينة حوران اللي ما بينها وما بين دمشق ثلاث مراحل، والمرحلة هي المسافة التي يقطعها السائر أو المسافر في يوم وليلة كما كانوا يقولون ماشي. وهنا في حديث ثاني، انتوا فاكرين حذيفة بن أسيد الغفاري روالنا أنه لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، في رواية أخرى عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومانة أو ركوبة يضيء منها أعناق الإبل ببصرة، وهذا الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير. طيب ركوبة دي إيه؟ ركوبة دي فنية، يعني طريق كده زي فنية الوداع، ماشي. هذا الطريق أو هذه الفنية صعبة المرتقى في طريق المدينة ناحية الشام، مر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورومان هذه يقال إن المراد بها بئر روما، اللي هي كانت المعروفة في المدينة التي اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وانت عارف إن كلمة الثانية اللي هي العقبة، العقبة المرتفعة عن الإيه؟ عن الأرض. برضو إيه علاقة ده وعلاقة الحديثين بمسألة النار ومسألة التركيب الجيولوجي والصخور والحجارة البركانية؟ نفهم مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض سوف تنشق ويخرج منها الحمم الملتهبة، وأنها ستخرج على نحو كثيف إلى درجة أن الناس في الشام يدركون حدوثها ويرون نيرانها. هو ذا بقى كان الإيه؟ كان المقصود منه صلى الله عليه وسلم. وطبعا في اتفاق ما بين أهل الحديث، وما يجيلكش واحد حتى من المحدثين يعني الجداد يقول لك أصل هي نار ودي مجرد تخرصات، يعني الناس ممكن تكون هي دي، لا هي دي، لأن العلماء اتفقوا إيه؟ اتفقوا عليها، واتفقوا عليها اتفاقا يعني أو أجمعوا عليها إجماعا كبيرا لم يخرمه أحد من الناس. اقرأ بقى كلام أبي شامة في هذا الأمر، واقرأ كلام الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر، واقرأ كلام شرح الإمام النووي وكلام القاضي عياض، والناس دي كلها لما تكلمت في شرح حديث إيه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الأرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في إيه؟ ببصرة. فهنا الناس لما شافت هذه النار علموا أنها النار التي أخرج التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستخرج. وفي نفس التوقيت بقى إيه ما يشفع لكلامنا إنه الحجارة السود والبراكين القديمة يشفع له وصف هذه الإيه؟ وصف هذه النار. قال الإمام النووي: وقد خرجت في زماننا نار في المدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقية وراء الحرة، تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام كما قلنا منذ قليل. تمام. الإمام بقى القرطبي عليه رحمة الله أفاض في ذكر هذه النار علشان تعرف أنها توافق الكلام الذي ذكرناه عن مسألة الحجارة السود، وفيه قال أن ابتداءها كان بزلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء الثالث من جماد الآخرة، وإحنا ما قلناش جماد الثانية لأن الثانية لازم يبقى بعدها ثالثة، خلاص فأنت تقول جماد الآخرة الأولى والآخرة، سنة 654 للهجرة، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر، وكان يصاحبها دوي شديد كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه فيذيبها، حتى استحضر كثير ممن رآها قول الله تبارك وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة إيه؟ جمالة صفر. وسال من هذه النار واد يكون مقداره 12 ميلا وعرضه 4 أميال وعمقه 1.5 قامة وهي تجري على وجه الأرض، ويخرج منها جبال صغار تسير على وجه الأرض، وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك، الآنك اللي هو رصاص المذاب يعني، فإذا جمد صار أسودا وقبل الجمود لونه أحمر، وكما نعرف فهذا هو الوصف الدقيق للإيه؟ للبراكين، ماشي. النار اللي تمشي كده كأنها نار تجري في نهر، خلاص، والزلزال العظيمة اللي هي بتخرج النار من الأرض، وفي نفس التوقيت الحجارة أو اللافة أو الحمم البركانية اللي تظهر بهذه الكيفية. هذه الحمم البركانية اضطربت الأرض بمن عليها، وارتفعت الأصوات لخالقها، ودامت آثار هذه الحركة حتى أيقن أهل المدينة بوقوع الهلاك، وزلزلوا زلزالا شديدا رجفت منه الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب. فلما كان يوم الجمعة نصف النهار ثار في الجو دخان متراكم أمره متفاقم، ثم شاع النار وعلى، أو ثم شاع النار وعلى حتى غشى الأبصار اللي هو الدخان. يقول أحد المؤرخين: أخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه كتب بتيماء إحدى المناطق يعني على ضوئها الكتب، يعني شوف تيماء وفدك وخيبر ديت خارج المدينة، خارج نطاق المدينة، فالناس من كتر النار ما كانت مضيئة بالليل كانوا يكتبون على إيه؟ على ضوئها الكتب. وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، يعني قنديل. ووصفها أحد المؤرخين فقال أنها نيران تشتعل ويبصرها الناس في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحجاج أيام منن والأيام منن ومزدلفة، وذلك من شدة إيه؟ من شدة إضاءتها. وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النار أضاءت لها أعناق الإبل فين؟ في بصرى. خلاص، ويمكن صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفي اللي هو كان قاضي القضاء وكان الحاكم بدمشق قال سمعت رجلا من الأعراب يخبر والدي ببصرى في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز. وطبعا حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي وتقرب إلى الله تعالى بالطاعة، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها وأعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم، ودخل أهل المدينة إلى مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومستغفرين تائبين إلى ربهم تبارك وتعالى، وبات الناس بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد وداع إلى الله عز وجل ومتنصر من ذنوبه راج عفو ربه. أحد شهود العيان قال لقد زلزلت مرة يعني المدينة ونحن حول مسجد رسول الله أو حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطرب لها المنبر إلى أن أوجسنا منه، إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه واضطربت قناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحا ولها دوي مثل دوي الرعد القصف. شفت بقى دوي الرعد اللي هو الهزيم، صوت الرعد اللي هو الهزيم، فكذلك إيه حدث. إذن المسألة إن في نهر من النار أو بحر من النار يجري والحمم حمراء ملتهبة زي ما بيحصل بشكل البركان بالضبط، تمام. وهذه النار العظيمة خرجت بفعل بركان، هذا البركان انفجر في وقتها، وانت عارف إن البركان بيسبقه هزة كبيرة، الهزة الكبيرة دي اللي بتدي للناس نوع من أنواع الإيه، نوع من أنواع التنبيه أن ثمة بركان سيحدث أو أن ثمة شيء عظيم سيحدث، فيجب لهم الإيه الانتباه. وطبعا بعض الناس أنشد في هذا فقال يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها ونحن بها حقا أحقاء، زلازل تخشع الصم الصلاب لها يعني الجبال وكيف أقوى على الزلزال شماء، أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عيون الشمس عشواء، بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء، كأنما فوقه الأجبال طافية موج عليه لفرط البهج وعساء، تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت وترعد مثل السعف أضواء، عارف أنت سعفة النخلة كده لما تتعمل في الهواء، فكذلك كان يحدث، منها تكاثف في الجو الدخان إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء، فيا لها آية من معجزات رسول الله يعقلها القوم الألباء، فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء، فاسمع وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح، فكل لفرط الجهل خطاء، فقوم يونس لما آمنوا كشف العذاب عنهم وعم القوم نعماء، فارحم وصل على المختار ما خطبت على منبر الأوراق ورقاء. طب إذن اللي حصل كده ده شبه البركان زي ما قلت لك، ودي علاقته بطبيعة الإيه؟ بطبيعة المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس لا في معامل ولم يدرس في يعني مراكز رصدية ولا مراصد فلكية ولا أي شيء من هذا كله، ولكن أخبره رب العالمين بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. لكن العجيب في هذه النار إنه خرج معها شيء غريب، كان هناك نسيم بارد لا ينسجم مع المظاهر الحرارية التي تحيط بها وتهددها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى رحم التائبين الذين تابوا إلى الله عز وجل والذين كانوا يركعون ويسجدون، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. خذ بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صبر على لأوائها، يعني على شدة المدينة، يعني خلاص، لأن المدينة فيها شدة سواء كان في جوها اللي هو بيكون بارد جدا بالليل وبعض الحر في النهار، ولذلك الناس حتى يقولوا من شدة الحر اسودت الجبال، تمام. وفي نفس التوقيت اخواني انه الزرع فيها او يعني عملية اخراج النبات والزرع والكلام ده كله هناك في مشكلة، لان زي ما قلت لك الارض هناك ما هيش ارض ايه، ما هيش ارض خصبة، تمام. في نفس التوقيت هي ضيقة ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا، وينضم الى هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من إنه إيه؟ من إنه في نار ستخرج في هذه المدينة. وطبعا استمرت ظاهرة النسيم البارد مع وجود هذه النار حتى انطفأت النيران في 27 من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج، كما قال بعضهم في هذا الأمر، وبعضهم قال لا ده هي فضلت إيه مجرد يعني أسبوع فقط. ويمكن الحافظ القسطلاني عليه رحمة الله لما تكلم في هذا الأمر سمى كتابا له حمل الإيجازي في الإعجاز لنار الحجاز، وأكد أن هذه النار كانت قد ظهرت. وطبعا هذه النار لا علاقة لها بالنار التي تخرج منين؟ تخرج من اليمن. لكن الحقيقة إنه الإعجاز النبوي ها هنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نارا عظيمة ووصفها صلى الله عليه وسلم ووضع لها شرطا اللي هو تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، من غير ما يكون درس الجيولوجيا ولا يكون عارف الطبيعة الصخرية لهذه المدينة التي إيه تكونت بأثر البراكين القديمة، ما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى والإعجاز النبوي في هذه الإيه في هذه المسألة. فالحكمة من خروج هذه النار إن ربنا يعني يثبت نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يتوبون إلى الله عز وجل، ويثبت رب العالمين للناس إن هذه المدينة محفوظة من المصائب ومحفوظة منين؟ محفوظة من الكوارث حتى وإن خرجت هذه الإيه هذه النار. وفي ترابط دائما ما بين الحجاز والشام. الحجاز النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، ولما ولد بمكة صلى الله عليه وسلم أمه خرج لها نور أضاء لها قصور الشام أو قصور بصرة بالشام. وبرضه هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يضرب في الخندق يقول الله أكبر فتحت لي أو أعطيت مفاتيح الشام. وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل عمود الإيمان من تحته فظن أنه مذهوب به، قال فتبعته بصري أو فأتبعته بصري فوجدته مذهوبا به إلى الإيه إلى الشام. وفي نفس التوقيت هذه النار أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها تضيء أعناق الإبل بإيه ببصرة. ففي ارتباط ما بين الحجاز والشام، الحجاز مبدأ النبوة والشام منتهى النبوة ومنتهى الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق الذين لا يضرهم من خالفهم يقودهم المهدي، وتنزل عيسى بن مريم بينهم حتى يقتل آخرهم إليه الدجال كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك علامة أخرى عشان نختم العلامات التي وقعت، وهي علامة فتح بيت المقدس. حديث الإمام مسلم عليه رحمة الله أو حديث البخاري عن عوف بن مالك بن الأجدعي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه في قبة من جل قال أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس كان في عهد من؟ كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في سنة 16 للهجرة. واللي حصل أن سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما أراد فتح الإيه فتح بيت المقدس حاصرها حصارا شديدا. كان في واحد اسمه أرتيون أو أرطبون العرب، فأرطبون العرب ده أو أرتيون اللي سيدنا عمر دخل إليه وقال عمر بن الخطاب رمينا أرطبون الإيه أرطبون الروم بأرطبون العرب، لأن سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان إيه كان صاحب دهاء وذكاء، وكان من أذكى العرب، وكان من دهات الإيه من دهات العربي رضي الله عنه وأرضاه. فدخل إلى هذا الرجل، وطبعا أرطبون الروم استشعر أن عمرو بن العاص من عظماء العرب ففطن له يريد قتله، ولكن واحد من العرب النصارى اللي كانوا موجودين في القصر نبه مين نبه عمرو بن العاص إنه هذا الرجل يريد قتله، فعاد إليه عمرو بن العاص فقال إن ورائي نفرا من عظماء العرب آتيك بهم حتى تعرض عليهم إيه ما عرضت علي. فطمع هذا الرجل أن يضرب رقاب عظماء هؤلاء العرب، فعندئذ ترك عمرو بن العاص وقال والله لا أعود لإيه لذلك أبدا. فسيدنا عمرو لما حاصر بيت المقدس لم يستطع فتحه وطال الحصار، فالأرطبون بعث إلى عمرو بن العاص وقال له يا عمرو إنك تعالج أرضا ليست لك ولكنها لرجل اسمه من ثلاثة أحرف. الغريب إن كلمة عمرو وكلمة عمر في النطق من ثلاثة أحرف، لكن نضع الواو بجوار عمرو حتى نميزها عن عمر، لأن لو لم توضع الواو كان يلزم التشكيل، والعرب ما كان عندهم تشكيل للحروف أصلا ولا كان عندهم تنقيط، ماشي؟ فهنا ما فيش، العرب أمة بتنقل بالإيه بالسمع والنطق. فلما حصل تتأكد هنا أن الجماعة دول كانوا عندهم علم بعلامات الساعة، والأرطبون الرومي يفرق بين اسم عمرو الذي من أربعة أحرف بواو زائدة ليست أصلية، وبين عمر الذي اسمه من ثلاثة أحرف. فأرسل عمر بن العاص عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين إني أعالج أرضا قد اختزنت لك، لك أن تشل حد ثاني. فبعث إليه، فلما بعث إليه جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماشي. وطبعا معروف القصة الشهيرة لما عمر جاء هو غلامه، وسيدنا عمر بن الخطاب كان إذا مر بأحد قالوا السلام عليك يا أمير المؤمنين، أنت الذي كتبت في كتبنا أنك ستأخذ منا مفاتيح بيت المقدس، لحد ما راح لصفرنيوس اللي هو كان بطرق النصارى فرآه وأعطاه مفاتيح بيت المقدس. وجه عمر بن الخطاب وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى، وبنى بها مسجدا فين؟ في قبلة بيت المقدس. خد بالك إنه كعب الأحبار اللي هو كعب بن ماتع الحميري تمام، هو كان تابعيا فأسلم في عهد عمر بن الخطاب. لما راح سيدنا عمر بن الخطاب عشان يصلي تمام، فكعب قال له إيه؟ قال له إن أخذت عني صليت وراء أو خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك، وكده يبقى تبع قبلة مين؟ قبلة اليهود ماشي. فعندئذ قال عمر ضاهيت اليهودية ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بالك سيدنا عمر الخطاب هو داخل إلى بيت المقدس قال ليس هذا الباب الذي دخل منه رسول الله، وفضل يدور لحد ما وجد الباب، وده معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم ويسامرهم عن بيت المقدس. يعني أنا عايزك كده إيه، لما حديث أبي ذر يعني رسول الله قال أول بيت وضع بيت الحرام ماشي ثم بيت المقدس، فأبو ذر قال له بينهما كام يا رسول الله؟ قال بينهما 40 ماشي. فهنا رسول الله لم ينهى أبا ذر عن السؤال لكن تركه، ومعنى كده أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسع للصحابة عموما ثم في بيت المقدس خصيصا، لأنه يعلم أن هذه الأرض ستكون له وللصحابة، فحب أنه يشرفها فيذكر لهم تاريخ هذا المكان. وده جميل قوي أنك تكون عارف تاريخ المكان ويكون عندك وعي بهذا المكان، عشان ما يجيش واحد ابن وابن 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 ولك القدس دي بتاعت النصارى، وبيت المقدس ده مش بتاعنا، سليمان اللي بناه ولا داود، يبني سيدنا إبراهيم هو اللي بناه بعد 40 سنة من بناء البيت الحرام، وجي سيدنا يعقوب كمل عليه شوية، وبعد كده سيدنا سليمان أكمل ماشي، وبعد كده المسلمون هم من أكملوا هذا البناء، عشان بس الأمور تبقى مفهوم. وحتى هب أن إبراهيم لم يبن وبناه نبي من الأنبياء، هم الأنبياء مش كانوا مسلمين، ولا كان في واحد داء صليب ولا داء نجمة، ولا كان واحد منهم بيعبد غير الله عز وجل، واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت يا رب العالمين، ونحن له إيه؟ مسلمون. مش هذا قول الله سبحانه وتعالى ماشي؟ فما تجيش وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، له حتى سليمان وأسلمت لله مع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهي لأهل الإسلام ولأهل الملة التي لا تحيد عن الحق، تروح تديها لليهود الذين يشبهون الجزار الأحمق الذي يذبح كل ما يقابله بسكينه دون وعي منه. لازم يبقى عندك وعي بتواريخ هذه الأماكن. فسيدنا عمر الخطاب فضل يبحث 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 عن هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وطهر الصخرة ماشي، وطهر رضي الله عنه وارضاه هذا المكان حتى ومسحه بثوبه وصلى، فتقدم إلى القبلة هناك وجاء وبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس بعد إيه؟ بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا المسألة بقى أخوانا إيه؟ إنك أنت تفهم ماشي الحال، إنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتح بيت المقدس كان مشفوعا ببعض الأمور اللي هي شهادة أهل الكتاب بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة أهل الكتاب بأن عمر هو الذي يفتح بيت المقدس، وأيضا إنه حتتكاثر بقى الإيه؟ الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، بس أمال إيه؟ أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم. فهذا من أشراط الساعة الإيه؟ الصغرى اللي هي حدثت ولن تتكرر مرة إيه؟ مرة أخرى. طيب كده هيكون فيه علامتين فضلين حنتكلم فيهم إن شاء الله رب العالمين في المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا سعينا وسعيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عن البلاد والعباد. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.